ولكن البر من اتقى. ومن فوائدها أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا، من قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، مع أنهم يعتقون برا ولكن قال ليس البر. فمن اعتقد شيئا غير مشروع، من اعتقده برا قلنا له إنه ليس ببر. لو اعتقده وتقرب به إلى الله فإننا نحذره من ذلك.
ما استلام بعضهم تسلق كعب بن على جواز حكم الضروب
يقول به هذا صحيح؟ لا، يعني ما تسلقه برا، ما تبرر بتسلقه. أنا مرة من المرات لو حصلنا بالحديث كان واحد يسألني يقول بالنبي إنك تعلمه كذا وكذا بالنبي، أنا هيته تأخذ الحال، هذا ما يجوز الحال بالنبي، احلف بالله ولا لا تحلف. أيوة، لما نفع يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلف بالنبي. والظاهر هذه قضية أنا قلت في حال المناقشة، نعم، أو استجابة الفوائد لا تسألوني عن شيء، لأن هذا يكون بيني وبين الذي كنت مستعد لأقوله من الفوائد. الذهن إذا صدم خلى اللي عندك لمتهينا. نعم نعم. طيب الآن نسيت مش اللي احنا وقفنا عليه، أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا، لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأتي البيوت من ظهورها، ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة، ولكن البر من اتقى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها، لقوله وأتوا البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية. نعم. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله، قوله واتقوا الله، وجوب تقوى الله تقوله واتقوا الله. ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى برا، وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر، وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى، وإذا قرنا جميعا بقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات، رحمه الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، أن التقوى سبب للفلاح بقوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها أكثر من 100 فائدة، وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق. طلبنا من الطلبة أن يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فكتبوا حول 100 فائدة كلها مذكورة في القرآن. نعم. ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ له الساعة، خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويأتي بالفوائد، هذا طيب وتكون له حسن. نعم. طيب، ثم قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية وجوب القتال لقوله وقاتلوا، ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودينه، لقوله
في سبيل الله،
ووجوب الإخلاص فيه لقوله
في سبيل الله.
ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتفاع، ينبغي للمتكلم أن يذكر المخاطب ما يهيجه على الامتثال بقوله الذين يقاتلونكم. هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء. فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا. ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله أن الله يحب. بينها لي من لا السؤال خاص للأخ بس إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي. ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب وهذه نفي. ايش تقول؟
نعم. لأنه لا يمكنه أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب.
نعم. لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط. فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيره. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناه. نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق لنا أن فوائد قال الحكمة واحد اثنين ثلاثة. نعم يبينها لنا حسين بعموم العلة. عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربع.
هذا القياس
إيه لكن بس ما بينها. إن كان القياس هو أرادها لكن ما عبر عنها. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته كمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وقل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو دما خنزير فإنه رجس. إنه رجس هذا العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع الحمد لله. الفوائد أربع. نعم.
ها؟
نعيدها الآن ما خل نعيد. أولا بيان سمو الشريعة.
نعم.
وثانيا زيادة طمأنينة العبد.
نعم.
وثالثا العموم بعموم العلة.
نعم.
لكن فيه رابع الآن ذكرتم
عموم التفصيل عموم
هذا هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و
الثاني
قياس الثاني قياس الثاني قياس
وهي
على لكن
ما
تختص أي تقول
يمكن
قياس
سواء
ذكر الحكمة أو خالد. إيه لكن إذا صارت مستنبطة يكون القياس جلي من جلي ولا في الممانع. عموم الحكم وعموم العلة كيف احنا عديناته أربع
سبحان الله أربع
أربع اللي كل سنة
أربع مكرر
اللي هي مكرر ما هو قياس. أنا ما فهمت الآن إنه واحد
فبنعيدها.
طيب هات لنا عدنا بيان سمو الشريعة.
نعم.
هذا واحد متفق عليه.
نعم.
زيادة طمأنينة المكلف هذا اثنين وكل واحد غير الثاني واضح.
نعم.
والثالث
عموم الحكم بعموم
عموم الحكم بعموم العلة. وش بعد
بس يقول كان قياس يوم كان
قياس يوم كان قياس ما حسنا إذا صار ثلاث. طيب ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل إلى آخره. في هذا تقوية الحد على قتال هؤلاء، يعني اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه ما سبق. فمن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال الكفار أينما وجدوا، لقوله حيث ثقفتموهم. ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان وجدوا، لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن نخرج هؤلاء الكفار كما أخرجونا، المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل لقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوه. ولهذا قال العلماء إذا مثلوا بنا مثلنا بهم، وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم، مثلا بمثل سواء بسواء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل، فيتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار. أولا لأن استعمار الأفكار فتنة، واستعمار الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات والاقتصاد وما أشبه ذلك. نعم، فالفتنة أشد لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين والدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم حرمة المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله لقوله حتى يقاتلكم فيه. فإن قلت ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؟ إن قلت ما هذا يعارض الحديث؟ ما يعارضه؟ ما الفرق أو ما الجمع؟ الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام، محرم ولا يجوز مهما كان الأمر. وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة، ولهذا نقاتلهم بقدر ما نقصر شوكتهم فقط، بقدر ما نقصر شوكتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يعني قوة قتال الأعداء، لأنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني إن قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم. أما على قراءة فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم، لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلهم، فالمعنى قتلوا بعضنا فلنقتلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل لله عز وجل لقوله كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم، والجزاء من جنس العمل. ثم قال الله عز وجل نعم إلا في مكة، إلا في مكة مستثنى، لأنه قال في المسجد الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهذا خبر صادق، لكن قد يقاتلون ولو كانوا غير كفار، فإذا قتلونا فيه قتلناهم. حجاج يقول هذا اعتداء. حجاج يقول إن سؤال الأخ عبد العزيز اعتداء. نعم خلها بعد. نعم كذلك جاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة تمام عدل الله سبحانه وتعالى، حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فلا تقاتلوهم، قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم. نعم فالمعنى أنه إذا انتهى هؤلاء عن قتالهم فإن مغفرة الله ورحمته تسعهم. ثم قال تعالى وقاتلوهم، هذا من تجاداتنا اليوم
الدين لله،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن فلا عدوان إلا على الظالمين.
انتهوا ما أخذنا
إلا
بس ما أخذنا
إن انتهوا
بس حتى
فلا عدوان إلا على الظالمين.
ما
أخذنا أجل تبقى مع الآية الأخرى. نعم هذا أمر مغيم بغاية، غاية عدمية ولا إيجابية؟ عدمية، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد فتنة. والفتنة هي الشرك والسفك. الغاية الثانية إيجابية، يكون الدين لله، بمعنى أن يكون الدين غالبا ظاهرا، ما يعلو إلا الإسلام فقط وما دونه فهو دين معلوم عليه، يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم هذا. إذن القتال واجب إلى هاتين الغايتين، أن لا تكون فتنة، والثاني أن يكون الدين لله. هذا المبتدأ والحرام صفته، وبالشهر جار ومجرور خبره، وقوله والحرمات قصاص مبتدا وخبر. ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني معنى ان الشهر الحرام يكون بدلا عن الشهر الحرام. لا خلنا طيب، قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني فإنه قد انتفى عنهم الظلم، وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل، كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هذا في قصة موسى. وما نفت لا عدوان علي يعني لا سبيل علي. وقيل لا عدوان علي لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم، وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليس معناه أن فعلكم هذا عدوان، لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه. وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين، أين خبر لا؟ يجوز أن يكون خبرها الجار ومجرور في قوله على الظالمين، ويجوز أن يكون خبرها محذوف والتقدير فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين. ثم قال تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام، وسبق الكلام عليه. والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معنيان. المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن مقاتلكم إياهم في الشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام، فيكون هذا في مقابلة هذا. وقيل معنى الشهر الحرام بشهر الحرام أنه لما صدوكم في الحديبية عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستقضونها بالشهر الحرام من العام القادم، فتكون عمرتكم في شهر حرام بدلا عن الشهر الحرام، فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة، والثاني السنة السابعة من الهجرة. يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم، فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة في هذا الشهر فإنها لم تفوتكم في الشهر الثاني. هذا المعنى الأول، أن الشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن قتالكم إياهم في شهر حرام مقابل لقتالهم إياكم في شهر حرام. وهذا من تمام العدل أن تعامل غيرك بمثل ما عاملك به. الوجه الثاني، الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمرة من السنة السابعة بالشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل مكة، وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن يعتمل وأن يبقى فيه ثلاثة أيام كما هو معروف. وقولها الحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والمراد بالحرم كل ما يحترم، لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم، فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته، فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر، ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله، ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله، وهكذا. الحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والحرم جمع حرام، نعم جمع حرام. والمعنى أن كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الآخر. وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم يحرمون أشهر الحرم والقتال فيها، ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص، فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه. ولهذا قال مفرعا على ذلك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم، سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قوله هنا فاعتدوا عليه ليس أخذنا بالقصاص اعتداء، لكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء، مسبب عنه. فكأنه يقول أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه، وسمى ذلك عدوانا لأن سببه العدوان، لأن سببه العدوان. ثم إن فيه نكتة أخرى، وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه، ولا لا؟ ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى. فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم، كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه، فيكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء. السبب الأول لسببين. السبب الأول
أنه عبر عن القصاص بالاعتداء،
هذا أصحاب التعبير بالاقتصاد، التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان.
هذا
عبر عن القصاص بالاعتداء لأن سببه الاعتداء. طيب هذا واحد. الوجه الثاني
أنه قد يكون من الاعتداء المعتدى، قد يكون عز من المعتدى عليه.
نعم.
فيكون من الله سبحانه وتعالى يقول أنكم في قصتكم لكم كأنكم أعز منه.
لا تعتبروا أنفسكم في مقام ذل، بل أنتم في مقام مثل ما جعلوا أنفسهم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل، ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة، وقال إن التخفيف اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا، أي عدوانا أو اعتداء من اعتدائه. ولكن الصواب أنها ليست زائدة وأنها أصلية، وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء بدأ، يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول اشتريت الشيء بدرهم، بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته وفي كيفيته وفي زمنه وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه. إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشهر الحرم فقاتلوه. فيكون إذا هنا دالة على المقابلة والعوض، كما هي في قولك اشتريت الثوب بدرهم، فيكون معنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليكم زمنا ومكانا وكيفية، زمنا ومكانا وكيفية، بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه. لماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص، لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى، أليس كذلك؟ فلذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجب لكم من القصاص. قال واعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا، أمرنا أن نعلم، وهذا أوكد من مجرد الخبر، هذا أوكد من مجرد الخبر. يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد، لكن قد اعلموا أبلغ، يعني يجب أن تعلموا أن الله مع المتقين، فيكون هذا أبلغ من مجرد الخبر. وقوله تعالى مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله. وكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه مع المتقين، مع الصابرين، مع المؤمنين وما أشبه ذلك، كما أنه ذكر أنه مع الخلق مطلقا، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذا يشمل المتقي وغير المتقي، كل نجوى ثلاثة يكون الله رابعهم، أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كان. بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد يذكر معيته مع المنافقين، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا ذكرت المعية على ثلاثة أوجه، ذكرت باعتبار وصف المحمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه، وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وكما في قوله أيضا في سورة الحديد التي تلتها سورة قد سمع، قال فيها إيش؟ الله الذي هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلا بد لنا هنا من عدة أمور. الأمر الأول، هل ما ذكر من معية الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة هل ينافي علو الله أو لا؟ الجواب لا ينافيه، لا شك أنه لا ينافيه. لماذا لا ينافي علو الله؟ كيف نقول إن الله ما هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه؟ الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه، وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض. الدليل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن التناقض، إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل. إذن لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن. ثانيا، الوجه الثاني، لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعية، فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ويقول نسير والنجم معنا، ويقول نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد عنهم. القمر موضوع في السماء والنجم موضوع في السماء والجبل بعيد يا الله يشاهدون، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فهل لزم من المعية أن يكون الشيء مخالطا لك؟ لا، قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك. إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فهل يكون ممتنعا في حق الخالق؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلقه سبحانه وتعالى. السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن نعم كخردلة في يد أحدنا، واضح. الوجه الثالث أن يقال لو قدر أن بينهما أي بين المعية والعلو تناقضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يكون في حق الخالق. لماذا؟ قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن تقيس الله بالخلق أبدا. الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك أنه ضال، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبهذه الوجوه الثلاثة علمنا أن ما أثبت الله لنفسه من المعية فإنه لا يقتضي لا ينافي علوه، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها. فمثل المعية التي علقت بوصف المحمود، وش مقتضاها؟ مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد نعم والتثبيت وما إلى ذلك، هذا مقتضاها. فهنا مع المتقين يعني بنصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى، كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك. واعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف، المعية الخاصة تارة تعلق بوصف وتارة تعلق بشخص. وش مثال المعلقة بشخص؟ قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية مقيدة بشخص، مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقال الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه مقيدة بشخص. أما المقيدة بالوصف فمثل قوله مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين وما أشبه ذلك، هذه مقيدة بالوصف. ويسمي أهل العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت يسمونها المعية الخاصة، لأنها تقتضي نصا وتأييدا بهذا المعية بوصفه أو شخصه. أما الثاني الذي في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، فهذه معية تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي مع الإحاطة التهديد، تقتضي التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معهم. هذه مقتضيات المعية عند أهل السنة والجماعة، وأنكروا غاية الإنكار على من زعم أن مقتضاها أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم والعياذ بالله. وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم، يقولون إن الله عز وجل مع الخلق في أمكنته صلى الله عليه وسلم، فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه أدنى أولاده على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن الله تعالى يكون مع الإنسان في أخبث مكان أولى، لأن هذا مذهبهم. ويقتضي الذي يقولون إنه مختلط حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن، يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات أخبث الحيوانات. هؤلاء يدعون أنهم من أهل القبلة وأنهم من المسلمين، وصاروا أخبث من النصارى. النصارى وش قالوا؟ إن الله حال بمن؟ في عيسى. عيسى نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، من أولي العزم. لكن أولئك والعياذ بالله أهل الحلول يقولون إنه حال حتى في أخبث الأبدان من الحيوانات، نسأل الله العافية. دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هؤلاء، ناس آخرين أخبث من هؤلاء وأخبث. إذن المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي، ما نقول لا تستلزم فقط، لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق، لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم، فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. واضح؟ لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه، قد تقتضي التهديد، وقد تقتضي النصر والتأييد، وقد تقتضي مجرد الإحاطة والعلم. فهنا لا يلتبس عليك الأمر ولا يكون في ذهنك أو في فهمك هذا المذهب الخبيث. ومن العجائب أن قدماء الجهمية قالوا بالحلول الذي أشرت إليه، وأن متأخريهم قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يوجد في مكان، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ما في شيء. ولهذا قيل لبعضهم، قال بعض العلماء لو قال لنا قائل صفوا لنا العدم ما وصفناه بأحسن من هذا الوصف، هذا وصف محيط، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته، وأنه علي على خلقه، وأن علوه من لوازم ذاته، وأن ما وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا، وكونه يقرب من بعض عباده، وكونه مع الخلق، كل هذا لا ينافي علوه، لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه علي في دنوه. ولكن الشيء الذي يعتري الإنسان في هذه الأمور والشبهة التي تعتريه حيث يظن أن الخالق مثل المخلوق، فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش ثم تقول إنه معك، كيف يكون فوق السماء على العرش ثم تقول يقرب منك، أن تقرب إليه شبرا أن تقرب إليه ذراعا وما أشبه ذلك. فنقول إن هذا الفهم إنما جاءك حيث ظننت أن صفات الخالق كصفات المخلوق. الآن انظر في نفسك، روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات الجسم؟ لا. تروح في الليل إذا نمت يمين ويسار وترجع، نعم، وإذا مات الإنسان صعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة قبل أن يدفن ثم ترجع. هل يتصور هذا أن يكون الجسم ولا ما يتصور؟ ما يتصور أن الجسم يصعد بهذه السرعة ويرجع بهذه السرعة. فإذا كان هذا في مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ما يمكن أن تقيسه على الجسم، فكيف بالخالق؟ يقول بعض المشبهة، بعض الناس اللي عندنا هنا في بلادنا، يقولون تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، معنى ذلك أنه دائما نازل، لأن ثلث الليل مستمر دائما، إذا طلع الفجر عندنا وإذا باقي شوي على اللي غرب عنا. نقول هذا، قولوا إن الرسول كذب أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هالكلام يخاطب جماعة أصح منا عقولا وأعمق منا فهما، ما أوردوا هذا الإعراب لأنهم يعرفون أن الرب عز وجل ليس كالمخلوق. الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إنه الآن نازل في الثلث الآخر من الليل في هذه الجهة من الأرض، يعني نازل السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر على هذه الجهة من الأرض، والجهة الأخرى اللي عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازلا ولا لا؟ ما يكون نازلا، والله على كل شيء قدير. فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بمثل هذه ولكن البر من اتقى. ومن فوائدها أن العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا، من قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، من يعتقد برا ولكن قال ليس البر، فمن اعتقد شيئا غير مشروع من اعتقده برا قلنا له إنه ليس ببر، لو اعتقده وتقرب به إلى الله فإننا نحذره من ذلك. ما
استلام بعضهم تسلق كعب الإيمان على جواز حكم الظهور يقول
به الظهور، هل هذا صحيح؟ لا، يعني ما تسلقه برا، ما تبرر بتسلقه. أنا مرة من المرات لو فصلنا بالحديث كان واحد يسألني يقول بالنبي إنك تعلمه كذا وكذا بالنبي، أنا هيته داخل الحال هذا ما يجوز الحال بالنبي، احلف بالله ولا لا تحلف. أيوة لما نفع يعني أعاد السؤال قال بالنبي ما عمري أحلف بالنبي. والظاهر هذه قضية أنا قلت في حال المناقشة نعم أو استجابة الفوائد لا تسألوني عن شيء، لأن هذا يكون بيني وبين الذي كنت مستعد لأقوله من الفوائد. الذهن إذا صدم خلى اللي عندك ينتهينا. نعم نعم طيب الآن نسيت مش اللي إحنا وقفنا عليه،
أن العقائد
لا تجعل غير المشروع مشروعا، لأن هؤلاء يعتقدون أن البر أن يأتي البيوت من ظهورها، ولكن الله تعالى أبطل هذه العقيدة ولكن البر من اتقى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها لقوله وأتي البيوت من أبوابها، فإن هذه الآية كما تتناول البيوت الحسية كذلك أيضا تتناول الأمور المعنوية. نعم. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله، قوله واتقوا الله، وجوب تقوى الله كقوله واتقوا الله. ومن فوائد الآية أن التقوى تسمى برا، وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر، وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى، وإذا قرنا جميعا كقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل الممرات والتقوى ترك المنهيات رحمه الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى سبب للفلاح، أن التقوى سبب للفلاح كقوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها أكثر من 100 فائدة، وقد كتبها بعض الطلبة فيما سبق. طلبنا من الطلبة أن يكتبون فوائد التقوى المذكورة في القرآن فقط، فكتبوا حول 100 فائدة كلها مذكورة في القرآن. نعم، ومن كان بإمكانه أن يفعل يتفرغ له الساعة، خصوصا لحفظ القرآن عن ظهر قلب، ويأتي بالفوائد، هذا طيب وتكون له حسن. نعم طيب. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذه الآية وجوب القتال لقوله وقاتلوا، ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودينه، لقوله
في سبيل الله،
ووجوب الإخلاص فيه لقوله
في سبيل الله.
ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتفاع. ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتفاع لقوله الذين يقاتلونكم. هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء. فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا، ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، أن الله يحب. بينها لي من
الله
لا. السؤال خاص للأخ بس. إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي، ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب، وهذه نفي. إيش تقول؟
نعم، لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب.
نعم، لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط، فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيره. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناه. نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق لنا أن فوائد قرن الحكم بالحكمة: واحد، اثنين، ثلاثة. نعم، يبينها لنا حسين بعموم العلة. عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون أربع.
هذا القياس
إيه، لكن بس ما بينها. إن كان القياس هو أرادها لكن ما عبر عنها. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته، كمثلا قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وقل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه رجس، هذا العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربع، الحمد لله الفوائد أربع. نعم. نعيدها الآن، ما نعيدها. أولا بيان سمو الشريعة،
نعم،
وثانيا زيادة طمأنينة العبد،
نعم،
وثالثا
العموم
بعموم العلة،
نعم،
لكن فيه رابع الآن ذكرتم
عموم التصل بعموم العلة،
هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و
الرسالة
ثاني قياس،
وهي
على
لكن ما تختص،
أي
تكون
ممكن
قياس سواء
ذكر الحكمة أو خالص، إيه لكنها إلى صارت مستنبطة يكون قياس جلي من جلي ولا في ممانع. عموم الحكم بعموم العلة احنا أعطيناه أربعة
أربعة اللي هي مكررة
اللي هي مكررة. أنا ما فهمت الآن إنه واحد
فبنعيدها.
طيب هل احنا عدنا بيان سمو الشريعة؟
نعم.
هذا واحد متفق عليه.
نعم.
زيادة طمأنينة المكلف. هذا اثنين وكل واحد غير الثاني واضح.
نعم.
والثالث
عموم الحكم بعموم.
عموم الحكم بعموم العلة. وش بعد؟
مثلا
كان
قياس. وإن كان قياس. أنا حسن عبد. إذا صار ثلاث. طيب. ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل الى اخره. في هذا تقويه الحث على قتال هؤلاء، يعني اقتلوهم في اي مكان وجدتموهم، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه ما سبق. فمن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال الكفار أينما وجدوا لقوله حيث ثقفتموهم، ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في أي زمان وجدوا، لأن عموم المكان يستلزم عموم الزمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن نخرج هؤلاء الكفار كما أخذونا، المعاملة بالمثل، المعاملة بالمثل لقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوه. ولهذا قال العلماء إذا مثلوا بنا مثلنا بهم، وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم، مثلا بمثل سواء بسواء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل، فيتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار أعظم من استعمار الديار. قول لأن استعمار الأفكار فتنة واستعمار الديار أكثر ما فيها إما القتل أو سلب الخيرات والاقتصاد وما أشبه ذلك. نعم، فالفتنة أشد لأنها هي القتل الحقيقي الذي به خسارة الدين والدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم حرمة المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله لقوله حتى يقاتلكم فيه. فإن قلت ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؟ إن قلتم هل هذا يعارض الحديث؟
ما
يعارضه. ما الفرق أو ما الجمع؟ الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام، محرم ولا يجوز مهما كان الأمر. وأما إذا قاتلونا في مكة فإننا نقاتلهم من باب المدافعة، ولهذا نقاتلهم بقدر ما نكسر شوكتهم فقط، بقدر ما نكسر شوكتهم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يعني قوة قتال الأعداء، لأنه قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني إن قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم. أما على قراءة فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم، لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلهم، فمعنى قتلوا بعضنا فلنقتلهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل لله عز وجل لقوله كذلك جزاء الكافرين، حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم، والجزاء من جنس العمل. ثم قال الله عز وجل نعم إلا في مكة، إلا في مكة مستثنى، لأنه قال في المسجد الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. مع أنه فيما يظهر أنه لا يمكن أن يرتد أهل مكة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهذا خبر صادق، لكن قد يقاتلون ولو كانوا غير كفار، فإذا قاتلونا فيه قتلناهم. حجاج يقول هذا اعتداء، حجاج يقول إن سؤال الأخ عبد العزيز اعتداء. نعم خلها بعد. نعم كذلك جاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة تمام عدل الله سبحانه وتعالى، حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يعني فلا تقاتلوهم، قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم. نعم، فالمعنى أنه إذا انتهى هؤلاء عن قتالهم فإن مغفرة الله ورحمته تسعهم. ثم قال تعالى وقاتلهم، هذا من تجادات من اليوم
الدين لله،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
فإن انتهوا ما أخذنا
إلا،
بس ما أخذنا
فإن انتهوا
بس حتى
فلا عدوان إلا على الظالمين.
ما
أخذنا أجل تبقى مع الآية الأخرى. نعم هذا أمر مغيم بغاية، غاية عدمية ولا إيجابية؟ عدمية، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد فتنة، والفتنة هي الشرك والسفك. الغاية الثانية إيجابية، يكون الدين لله، بمعنى أن يكون الدين غالبا ظاهرا، ما يعلو إلا الإسلام فقط، وما دونه فهو دين معلوم عليه، يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم هذا. إذن القتال واجب إلى هاتين الغايتين، أن لا تكون فتنة، والثاني أن يكون الدين لله. هذا المبتدأ، والحرام صفة، وبالشهر جار مجرور خبره، وقوله والحرمات قصاص مبتدا وخبر. ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني معنى أن الشهر الحرام يكون بدلا عن الشهر الحرام. لا خلنا طيب، قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني فإنه قد انتفى عنهم الظلم وحينئذ لا يكون عليهم عدوان. وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل، كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. هذا في قصة موسى، وما نفت لا عدوان علي يعني لا سبيل علي. وقيل لا عدوان علي لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم، وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس معناه أن فعلكم هذا عدوان، لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه. وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين، أين خبر لا؟ يجوز أن يكون خبرها الجار ومجرور في قوله على الظالمين، ويجوز أن يكون خبرها محذوف والتقدير فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين. ثم قال تعالى الشهر الحرام بشهر الحرام، وسبق الكلام عليه. والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معنيان. المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن مقاتلكم إياهم في الشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام، فيكون هذا في مقابلة هذا. وقيل معنى الشهر الحرام بشهر الحرام أنه لما صدوكم في الحديبية عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستقضونها بالشهر الحرام من العام القادم، فتكون عمرتكم في شهر حرام بدلا عن الشهر الحرام، فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة، والثاني السنة السابعة من الهجرة. يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم، فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة في هذا الشهر فإنها لم تفوتكم في الشهر الثاني. هذا المعنى الأول أن الشهر الحرام يعني إذا قاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك، فإن قتالكم إياهم في شهر حرام مقابل لقتالهم إياكم في شهر حرام. وهذا من تمام العدل أن تعامل غيرك بمثل ما عاملك به. الوجه الثاني الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمرة من السنة السابعة بالشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل مكة، وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن يعتمل وأن يبقى فيه ثلاثة أيام كما هو معروف. وقولها الحرمات قصاص، الحرمات جمع حرم، والمراد بالحرم كل ما يحترم، لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم. فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته. فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر، ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله، ومن انتهك نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله، وهكذا. الحرمات قصاص، الحرمات جمع الحرم والحرم جمع حرام. نعم جمع حرام. والمعنى أن كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الآخر. وكل هذا التأكيد من الله عز وجل في هذه الآيات من أجل تسلية المؤمنين، لأن المؤمنين لا شك أنهم يحرمون أشهر الحرم والقتال فيها، ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص، فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه. ولهذا قال مفرعا على ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم، سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قول هنا فاعتدوا عليه ليس أخذنا بالقصاص اعتداء، لكنه سمي اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء، مسبب عنه. فكأنه يقول: أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه، وسمى ذلك عدوانا لأن سببه العدوان، لأن سببه العدوان. ثم إن فيه نكتة أخرى، وهي أنه من المعروف أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه، قل لا، ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى. فكأنه يقول: إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم، كما أنه هو طغى واعتدى، فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه، فيكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء. السبب الأول عبد الله
عبر عن القصاص
لسببين. السبب الأول
أنه عبر عن القصاص بالاعتداء،
هذا أصحاب التعبير بالاقتصاد، التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان.
ثم السبب هذا
هو عبر عن القصاص بالاعتداء لأن سببه الاعتداء. طيب، هذا واحد. الوجه الثاني
أنه قد يخرج من الاعتداء، المعتدى قد يكون أعز من المعتدى عليه.
نعم.
فيكون الله سبحانه وتعالى يقول أنكم في قصتكم لكم،
نعم،
كأنكم أعز منه.
لا تعتبروا أنفسكم في مقام ذل، بل أنتم في مقام مثل ما جعلوا أنفسهم هم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل، ادعى بعضهم أن الباء هنا زائدة وقال إن التخفيف اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا، أي عدوانا أو اعتداء من اعتدائه. ولكن الصواب أنها ليست زائدة وأنها أصلية، وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء بدل، يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول اشتريت الشيء بدرهم، بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته وفي كيفيته وفي زمنه وفي مكانه. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرم فاقتلوه. إذا اعتدى أحد عليكم بقتال في الأشهر الحرم، نعم، فقاتلوا. فيكون إذا هنا دالة على المقابلة والعوض، كما هي في قولك اشتريت الثوب نعم بدرهم، فيكون المعنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلا تماما لما اعتدي به عليكم زمنا ومكانا وكيفية، زمنا ومكانا وكيفية، بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه. لماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص، لأن الإنسان كما تعرفون إذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى، أليس كذلك؟ فلذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما يجب لكم من القصاص. نعم، قال واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا، أمرنا أن نعلم، وهذا أوكد من مجرد الخبر، هذا أوكد من مجرد الخبر. يعني لو قال واتقوا الله إن الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد، لكن قد اعلموا أبلغ، يعني يجب أن تعلموا أن الله مع المتقين، فيكون هذا أبلغ من مجرد الخبر. وقوله تعالى مع المتقين أي المتخذين وقاية من عذاب الله. وكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه مع المتقين، مع الصابرين، مع المؤمنين وما أشبه ذلك، كما أنه ذكر أنه مع الخلق مطلقا، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهذا يشمل المتقي وغير المتقي، كل نجوى ثلاثة يكون الله رابعهم، أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كان. بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد يذكر معيته مع المنافقين، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا ذكرت المعية على ثلاثة أوجه، ذكرت باعتبار وصف محمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه، وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وكما في قوله أيضا في سورة الحديد التي تلتها سورة قد سمع، قال فيها إيش؟ الله الذي هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فلا بد لنا هنا من عدة أمور. الأمر الأول، هل ما ذكر من معية الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة هل ينافي علو الله أو لا؟ الجواب لا ينافيه، لا شك أنه لا ينافيه. لماذا لا ينافي علو الله؟ كيف نقول إن الله مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه؟ الجواب على هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه، وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض. الدليل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن يتناقض، إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب، وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل. إذن لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن. ثانيا، الوجه الثاني: لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعية، فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ويقول نسير والنجم معنا، ويقول نسير والجبل الفلاني معنا، وهو بعيد عنهم. القمر موضوع في السماء، والنجم موضوع في السماء، والجبل بعيد يا الله يشاهدون، ومع ذلك يقولون إنه معنا. فهل لزم من المعية أن يكون الشيء مخالطا لك؟ لا، قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك. إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، فهل يكون ممتنعا في حق الخالق؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلقه سبحانه وتعالى. السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن، نعم، كخردلة في يد أحدنا، واضح؟ الوجه الثالث أن يقال: لو قدر أن بينهما أي بين المعية والعلو تناقضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يكون في حق الخالق. لماذا؟ قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن تقيس الله بالخلق أبدا. الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك أنه ضال، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبهذه الوجوه الثلاثة علمنا أن ما أثبت الله لنفسه من المعية فإنه لا يقتضي، لا ينافي علوه، ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها. فمثل المعية التي علقت بوصف المحمود، وش مقتضاها؟ مقتضاها مع الإحاطة النصر والتأييد، نعم، والتثبيت وما إلى ذلك، هذا مقتضاها. فهنا مع المتقين يعني بنصرهم وتأييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى، كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك. واعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص وتارة يعلق بوصف، المعية الخاصة تارة تعلق بوصف وتارة تعلق بشخص. وش مثال المعلقة بشخص؟ قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية مقيدة بشخص، مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقال الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه مقيدة بشخص. أما المقيدة بالوصف فمثل قوله مع المتقين، مع المحسنين، مع الصابرين وما أشبه ذلك، هذه مقيدة بالوصف. ويسمي أهل العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت يسمونها المعية الخاصة، لأنها تقتضي نصا وتأييدا بهذا المعين بوصفه أو شخصه. أما الثاني الذي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، فهذه معية تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي ما الإحاطة التهديد، تقتضي التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معهم. هذه مقتضيات المعية عند أهل السنة والجماعة، وأنكروا غاية الإنكار على من زعم أن مقتضاها أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم والعياذ بالله. وهذا مذهب الحلولية من الجهمية وغيرهم، يقولون إن الله عز وجل مع الخلق في أمكنته صلى الله عليه وسلم، فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه أدنى أولادهم. على رأيهم الباطل الفاسد يقتضي أن الله تعالى يكون مع الإنسان في أخبث مكان، أولا لأن هذا مذهبهم، ويقتضي الذي يقولون إنه مختلط حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن، يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات أخبث الحيوانات. هؤلاء يدعون أنهم من أهل القبلة وأنهم من المسلمين وصاروا أخبث من النصارى. النصارى وش قالوا؟ إن الله حال بمن؟ في عيسى، عيسى نبي من الأنبياء، رسول من الرسل، من أولي العزم. لكن أولئك والعياذ بالله أهل الحلول يقولون إنه حال حتى في أخبث الأبدان من الحيوانات، نسأل الله العافية. دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هؤلاء، ناس آخرين أخبث من هؤلاء وأخبث. إذن المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي، ما نقول لا تستلزم فقط، لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم، فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. واضح؟ لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه، قد تقتضي التهديد وقد تقتضي النصر والتأييد وقد تقتضي مجرد الإحاطة والعلم. فهنا لا يلتبس عليك الأمر ولا يكون في ذهنك أو في فهمك هذا المذهب الخبيث. ومن العجائب أن قدماء الجهمية قالوا بالحلول الذي أشرت إليه، وأن متأخريهم قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يوجد في مكان، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ها؟ ما في شيء. ولهذا قيل لبعضهم، قال بعض العلماء لو قال لنا قائل صفوا لنا العدم ما وصفناه بأحسن من هذا الوصف، هذا وصف محيط، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته وأنه علي على خلقه وأن علوه من لوازم ذاته، وأن ما وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا وكونه يقرب من بعض عباده وكونه مع الخلق كل هذا لا ينافي علوه. لأن الله عز وجل محيط بكل شيء، فهو كما قال شيخ الإسلام قريب في علوه عالي في دنوه. ولكن الشيء الذي يعثر الإنسان في هذه الأمور والشبهة التي تعثريه حيث يظن أن الخالق مثل المخلوق، فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش ثم تقول إنه معك، كيف يكون فوق السماء على العرش ثم تقول يقرب منك، من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا وما أشبه ذلك. فنقول إن هذا الفهم إنما جاءك حيث ظننت أن صفات الخالق كصفات المخلوق. الآن انظر في نفسك، روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات الجسم؟ لا. تروح في الليل إذا نمت يمين ويسار وترجع، نعم، وإذا مات الإنسان صعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة قبل أن يدفن ثم ترجع. هل يتصور هذا أن يكون الجسم ولا ما يتصور؟ ما يتصور أن الجسم يصعد بهذا السرعة ويرجع بهذا السرعة. فإذا كان هذا في مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ما يمكن أن تقيسه على الجسم، فكيف بالخالق؟ يقول بعض المشبهة، بعض الناس اللي عندنا هنا في بلادنا يقولون، تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، معنى ذلك أنه دائما نازل، لأن ثلث الليل مستمر دائم، إذا طلع الفجر عندنا وإذا باقي شوي على اللي غرب عنا. نقول هذا، قولوا إن الرسول كذب أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هالكلام يخاطب جماعة أصح منا عقولا وأعمق منا فهما، ما أوردوا هذا الإرادة، لأنهم يعرفون أن الرب عز وجل ليس كالمخلوق. الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إنه الآن نازل في الثلث الآخر من الليل في هذه الجهة من الأرض، يعني نازل السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر على هذه الجهة من الأرض، والجهة الأخرى اللي عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازلا ولا لا؟ ما يكون نازلا، والله على كل شيء قدير. فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بمثل هذه الأمور.